ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. هذه القطعة من كلام المصنف رحمه الله استمرار لما ذكره من معتقد أهل السنة في الصفات، وفيها تنصيص على جانب مهم، وهو التعامل مع نصوص الصفات على ظاهرها. فقاعدة السلف في التعامل مع النصوص في الصفات أنها تجرى على ظاهرها، المتبادر منها، المعقول في لغة العرب، من غير أن نتعرض لهذا الظاهر بشيء من التغيير. هذه هي قاعدة السلف في التعامل مع نصوص الصفات. نعود إلى كلام المصنف لأن فيه مبحثا مهما جدا، وهو الكلام على قضية التفويض وما نسب إليه، أي إلى المصنف رحمه الله من القول بذلك. قال: وما أشكل من ذلك، أي من نصوص الصفات، وجب إثباته لفظا، أي وجب إثبات لفظه، وترك التعرض لمعناه، هكذا ورد في المطبوعة التي نقل منها نص المتن، ولفظ المخطوط كما أشار إليه المحقق، لأجل هذا أحلتكم على الطبع، طبع هذه مهمة جدا، لفظ المخطوط نثبته لفظا ونتجانح عن التعرض لمعناه. في بعض المواطن ستكون هناك ألفاظ في غاية من الأهمية بخصوص هذه القضية وفي غيرها أيضا. ظاهر الكلام أنه لا يتعرض لمعنى الصفات، لا يقال أو لا يخاض في معنى الرحمة أو العلم أو الحكمة أو الغضب أو الرضا أو اليد أو الوجه أو العينين أو الأصابع أو القدمين أو الفرح أو الضحك أو كذا أو كذا. ظاهر الكلام هذا أنه لا يخاض حتى في التفسير، يعني في التفسير الذي يدل على المعنى، الذي يدل على مدلول اللفظ، مدلول الرحمة، مدلول الحكمة، مدلول كذا. وهذا الظاهر طبعا سنتكلم على قول المصنف به هل يقول به فعلا ولا لا، لكن هذا الظاهر هو ما يعرف بمذهب التفويض. مذهب التفويض ما معناه؟ أنهم يثبتون اللفظ، الرحمن على العرش استوى، يقول: طيب احنا نثبت اللفظ، لفظ الاستواء هذا نثبته استوى، لكن ما معنى الاستواء؟ لا يتكلمون في هذا. مذهب التفويض أن هذا الاستواء لا يعلم معناه إلا الله، هذا المعنى ليس معقولا لنا وليس معروفا لنا، وبالتالي لا يجوز لنا أن نخوض فيه، وإنما حقيقته بمعنى معناه لا يدركها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو مذهب التفويض. وقال المصنف بعد ذلك: ونرد علمه إلى قائله، نرد العلم هذا الذي تكلم عنه إلى قائله، إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ما الآية من أولها؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فقسم آيات الكتاب إلى قسمين: محكم ومتشابه. وكلام العلماء هنا كثير جدا في الفرق بين المحكم والمتشابه، والأقرب أن المحكم هو ما اتضح معناه الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه هو الذي يحتمل معاني متعددة. طيب، كيف يكون التعامل مع هذه النصوص؟ يقول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون هذه المتشابهات المحتملات، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يبتغون الفتنة بين الناس، يبتغون الوقيعة بين المسلمين من خلال التعرض لهذه المحتملات المتشابهات، وابتغاء تأويله أي معرفة حقيقته. تأمل هنا عشان تدرك مراد المصنف، لأن المصنف يقول ماذا؟ نرد العلم إلى الله. ما هذا العلم عند المصنف الذي ذكره الله عز وجل بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله؟ طيب التأويل هنا في الآية ما هو عشان يتضح مراد المصنف بهذا؟ وما يعلم تأويله إلا الله، أي ما يعلم حقيقته إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. الذي لا يعرفون حقيقته، الذي لا يدركون حقيقته، يؤمنون به ويفوضون هذه الحقيقة إلى الله عز وجل. إذن فالتأويل الذي استأثر الله تعالى بعلمه هو ماذا؟ هل هو مجرد معرفة المعنى؟ لا، لأنه مقطوع بالضرورة أن هذا يعرفه الناس، يعرفه الراسخون في العلم. ألم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ ألم يفسره السلف؟ ألم يفسره أهل العلم؟ بل ألم يفسر الصفات؟ يعني دعك من عموم القرآن لنتكلم على الصفات محل النزاع، ألم يفسرها السلف من الصحابة وغيرهم؟ يعني ننظر في قضية الاستواء كما سنبينه إن شاء الله. استواء الله عز وجل فسره السلف على 4 معاني: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. يبقى المعنى معروف ولا لا؟ معروف. فلا يمكن أن يكون المراد بالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله علم المعنى، لا يمكن أن يكون هذا، لأنه معلوم عند الناس. فتعين أن يكون المراد به شيئا آخر، وهو ماذا؟ معرفة الحقيقة، معرفة الكون. كيف استواؤه؟ كيف سمعه؟ كيف بصره؟ كيف يداه؟ كيف وجهه؟ هذا هو الذي لا يعلمه إلا رب العزة سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. إذن فالذين يتبعون هذا المتشابه مذمومون، الذين يخوضون في هذه المحتملات والمتشابهات حتى يتعدوا حدود الله سبحانه وتعالى مذمومون، وهذه علامة أهل البدع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف معقبا على هذه الآية: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فحذر منهم لأن شأنهم خطير مذموم. قال المصنف: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم. يعني ابتغاء الفتنة مذموم ولا ممدوح؟ مذموم، ابتغاء الفتنة مذموم. فكذلك ابتغاء التأويل، لأن الله سبحانه وتعالى قرنه بماذا؟ بابتغاء الفتنة. فالذي يبتغي هذا التأويل الممنوع مذموم، لأنه يبتغي الفتنة، وابتغاء الفتنة مذموم. قال: ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. يقصدون ماذا؟ الخوض في الحقيقة، الخوض في الكون، وهذا لا سبيل إلى إدراكه. لأجل هذا قطعهم الله سبحانه وتعالى فقال: وما يعلم تأويله إلا الله. نعود إلى تمام بحثنا في تبرئة المصنف رحمه الله من مذهب التفويض. هذه العبارة من كلامه: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله. هذه العبارة في ظاهرها مشكلة مهمة، لو أنك أخذتها هكذا بمعزل، يعني تأخذ العبارة هذه لوحدها، لا مشكلة، لا تجري إلا على مذهب المفوضة. لماذا؟ لأنها نص في تفويض العلم إلى الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن العلم معلوم، أن علم الصفات معلوم، وهذا كله سنفصله في محله إن شاء الله. لكن من تأمل، وهذا المأخذ أخذه على ابن قدامة بعض أهل العلم، بعض العلماء المعاصرين أخذ هذا المأخذ على ابن قدامة رحمه الله، كالشيخ عبد الرزاق عفيفي في فتاويه، وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاويه أيضا. وإن كان الشيخ محمد بعدما استشكل هذه العبارة قال وابن قدامة من أبعد الناس عن التفويض، يعني استشكل العبارة وقال والله هذه عبارة مشكلة وظاهرها يوافق مذهب المفوضة، لكنه برأ ابن قدامة من التفويض. لكن من تأمل في سياق ابن قدامة، ده رقم واحد، يبقى تأمل معي الآن كيف نبرئ ابن قدامة من مذهب التفويض. أولا التأمل في نفس السياق الذي وردت فيه هذه العبارة. ثانيا النظر في مواطن أخرى من اللمعة، من نفس هذا المتن الذي ندرسه الآن من لمعة الاعتقاد. ثالثا النظر في كلام ابن قدامة في خارج اللمعة، النظر في كلام ابن قدامة في خارج اللمعة. رابعا النظر في مكانة ابن قدامة عند العلماء، النظر في مكانة ابن قدامة عند العلماء. التسلسل هذا مهم جدا، لأن القضية ليست قضية ابن قدامة، وإنما هذا التسلسل الذي ذكرته يعد منهجا علميا في التعامل في مثل هذه المواقف، يعني كمنهج علمي كيف تتعامل مع أقوال العلماء، لا سيما إذا كان مثل هذه الأقوال لها مثل هذا المنح الخطير أو هذا المفهوم الخطير، ولا سيما إذا كان هذا العالم من علماء السنة المعروفين بالاستقامة عليها. فهذا منهج علمي مهم جدا، أنك أولا تنظر في السياق، سياق الكلام هو أقرب ما يوضحه، ثم تنظر في مواطن أخرى من نفس الكتاب الذي كتبه هذا العالم، ثم تتتبع أقواله أو مذهبه من خارج هذا الكتاب، ثم تنظر بعد ذلك إلى شهرة هذا العالم أو مكانته عند أهل العلم، كيف تكلموا فيه، كيف عدوه، هل عدوه من أهل السنة أم لا، هل أخذوا عليه هذا المأخذ أم لا، هل نسبوا إليه هذه العقيدة المنحرفة أم لا. فهذا تسلسل في غاية الأهمية. أولا النظر إلى السياق، ماذا يقول ابن قدامة وقد أوضحت هذا آنفا، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين. يبقى إذن التفويض هذا الذي ذكره ذكر أنه اتباع لطريق الراسخين. طيب ماذا يفعل الراسخون؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا في شأن ماذا؟ في شأن التأويل الذي ذكر الله عز وجل أنه لا يعلمه سواه. واضح معايا ولا لا؟ يعني الراسخون هؤلاء يؤمنون بماذا؟ يفوضون ماذا؟ يفوضون الشيء الذي لا يعلمه إلا الله. إذن هذا الشيء هو الذي يفوضه ابن قدامة أيضا، صح ولا لا؟ طيب ما هذا الشيء؟ ما معنى وما يعلم تأويله إلا الله؟ ذكرناه آنفا، الذي هو تأويل الحقيقة، تأويل الكون. وعندما نتكلم على معنى التأويل إن شاء الله تعالى سنعرف أن التأويل في لغة العرب معناه ما يؤول إليه الشيء، هذا هو معنى التأويل في اللغة، التأويل هو ما يؤول إليه الشيء، ما يرجع إليه الشيء. فالله سبحانه وتعالى استأثر بعلم شيء معين وهو ماذا؟ الحقيقة والكون، أو ما يعبر عنه بالكيف. فهذا الاستشهاد من ابن قدامة رحمه الله في نفس السياق في نفس الموطن يبين مراده بكل وضوح، يبين أنه إنما أراد ماذا؟ أراد الكيف، أراد الحقيقة، ولم يرد التفسير، لم يرد المعنى. إذن عندما يقول وترك التعرض لمعنى، المقصود بالمعنى هنا معنى الحقيقة، معنى الكون. ونرد علمه، أي علم ماذا؟ أي علم كيفه، علم حقيقته، مش علم معناه. واضح؟ هذه هي الطريقة الأولى التي هي النظر في ماذا؟ في السياق. طيب الطريقة الثانية ما هي؟ النظر في مواطن أخرى من اللمعة. إذا نظرنا في مواطن أخرى من لمعة الاعتقاد فإننا نجد تصريحا من ابن قدامة بإثبات المعنى الظاهر للصفات، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. يقول ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهرة. ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. يعني إذن في ظاهره، إذن هناك ظاهر لنصوص الصفات، المذموم هو ماذا؟ أننا نخرج عن هذا الظاهر. إذن فهو يثبت ظاهرا في نفس الأمر، والمفوضة لا يقولون هذا، لأن حقيقة مذهب المفوضة، اكتب هذا عندك، حقيقة مذهب المفوضة كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحموية، حقيقة مذهب المفوضة أنه ليس هناك صفة دلت عليها النصوص، ليس هناك صفة لله عز وجل دلت عليها النصوص أصلا. هذا هو أصل مذهب المفوضة. وبالتالي تكون الألفاظ التي وردت بها النصوص مجرد ألفاظ، منزلتها بمنزلة ألف لام ميم أو كاف هاء عين صاد أو نحو ذلك. يبقى إذن فرق ما بين أهل السنة والمفوضة في ماذا؟ في اعتقاد الصفة. طالما اعتقدت أن في صفة وأن لها ظاهرا، فقد خرجت من التفويض أوله وآخر. تاني الجزئية دي، متى يخرج الرجل من مذهب المفوضة؟ إذا اعتقد أن هناك صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى، وأن هذه النصوص التي وردت في الصفات لها ظاهر، لها معنى ظاهر. أمال هو حيضم التأويل بناء على أي شيء؟ ما هو التأويل أنه هو حيصرف عن هذا الظاهر كما سنبين إن شاء الله. فإذا ذم التأويل فلابد أنه يعترف بوجود ماذا؟ بوجود ظاهر. فمن أثبت ظاهرا معقولا متبادرا إلى الذهن لنصوص الأسماء والصفات، اكتب هذا عندك عشان تعرف القاعدة، من أثبت ظاهرا، من أثبت ظاهرا معقولا متبادرا إلى الذهن، متبادرا إلى الذهن من نصوص الصفات، من نصوص الصفات، واعتقد أنه يدل على صفة حقيقية، واعتقد أنه يدل على صفة حقيقية، فقد خرج من التفويض أوله وآخر، فقد خرج من التفويض أوله وآخر. يبقى إذا وجدت العالم ابن قدامة أو غيره يسلك هذا المسلك، يقول والله هناك ظاهر للنصوص، وهذا الظاهر معروف ومعقول ومتبادر إلى الذهن، ولا نتأول النصوص تأويلا يخرجها عن هذا الظاهر، ويقول إن هناك صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى، فاعلم أنه برئ من التفويض. لماذا أقول هذا؟ لأن هناك بعض العلماء لهم مثل عبارة ابن قدامة هذه، يعني هذه العبارة قد تجدها عند بعض العلماء أيضا من طبقة ابن قدامة، أو من الطبقة التي بعدها، أو من الطبقات المتأخرة من بعد ذلك، تجدهم يعبرون بمثل هذا التعبير، بل حتى عند السلف، يعني تجد في عبارات بعض السلف أنهم يقولون مثلا لا نفسر نصوص الصفات، أو كما سيأتي في كلام الإمام أحمد الذي سيستشهد به ابن قدامة، أن نصوص الصفات نؤمن بها بلا معنى. إيه بلا معنى دي؟ يعني بلا معنى أي بلا تفسير؟ مش ممكن. إذا كنا نقول إن السلف لا يفوضون المعنى، فكيف يكون هذا هو المراد؟ نعم. يبقى ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، فطالما أنه أثبت ظاهرا لنصوص الصفات فهذا دليل واضح على براءته من التفويض. كما يقول في موطن آخر في نفس هذه الفقرة بعد ذلك، قراءته تفسيره، يعني بمجرد ما تقرأ النصوص القراءة تفسير، يعني عندما تسمع بل يداه مبسوطتان أنت تحتاج إلى تفسير؟ هذا معنى واضح أن الله سبحانه وتعالى له يد حقيقية، انتهى الأمر عند هذا. المفوضة لا تقول بهذا، لأن المفوضة ليس عندها ظاهر تقول به أصلا للنصوص، وبالتالي لا قيمة عندهم لقولك ماذا؟ قراءته تفسيره، هذا ما له قيمة عند المفوضة. نعم. الطريقة الثالثة النظر في ماذا؟ في كلام ابن قدامة خارج اللمعة، لمصنفات ابن قدامة رحمه الله كتاب عظيم في بيان المعتقد أيضا، وهو ذم التأويل، وهذه رسالة مشهورة متداولة. ماذا يقول فيها؟ يقول: فإن قيل فقد تأولتم آيات وأخبارا، فقلتم في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أي بالعلم، ونحو هذا من الآيات، ونحو هذا من الآيات والأخبار، فيلزمكم ما لزمنا. قلنا: نحن لم نتأول شيئا، وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل، لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذه المعاني هي الظاهر، خد بالك، وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ، بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها. ثم أطال الكلام رحمه الله. يبقى إذن الرجل ماذا يصنع؟ يثبت ظاهرا ويثبت معاني لهذا الظاهر، ويقول إن هذه المعاني متبادرة إلى الذهن. هذه طريقة مفوضة؟ مش ممكن. نعم. الطريقة الرابعة: النظر إلى مكانة ابن قدامة عند العلماء. فمن نظر في ثناء العلماء على ابن قدامة فإنه يجدهم يثنون عليه بالسنة والسلفية والاستقامة في المعتقد والمنهج، ولم يأخذوا عنه شيئا، بل بعضهم نقل هذه العبارة من اللمعة في سياق بيان معتقد أهل السنة، وهو ابن القيم رحمه الله تعالى. ابن القيم رحمه الله عندما كان يذكر معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات نقل هذه العبارة بعينها لابن قدامة، فلو أنه فهم منها التفويض لما نقله. فهذه أربع طرائق نستدل بها على تبرئة ابن قدامة رحمه الله من مذهب التفويض، وأن عبارته هذه التي وردت في اللمعة إنما تدل على تفويض الكيف لا تفويض المعنى، وبالتالي فمن نسب ابن قدامة إلى التفويض فقد أخطأ. هذه هي النتيجة التي نخرج بها في نهاية الأمر، وفي الطبعة التي أخلتكم عليها من اللمعة، هذه الطبعة في المقدمة بيان مهم جدا لأبي العباس الشحري وفقه الله تعالى، فيها بيان مهم جدا، وفيها رد تفصيلي على قضية التفويض ومن نسبها إلى ابن قدامة، فليراجعها طالب العلم فإنه يستفيد إن شاء الله تعالى.